المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية. المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم المجلة الفقهية. في هذا العدد تطالعون موضوعات متنوعة وزوايا متعددة، فمرحبا بكم وإلى فقرات عددنا.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية.
مرحبا بكم في الصفحة الأولى من صفحات هذا العدد، والتي تطالعون فيها بيان بعض المصطلحات الفقهية التي كثيرا ما يستخدمها فقهاء الحنابلة، وقد سبق بيان مصطلحات الفقه الحنفي والمالكي والشافعي، وأما مصطلحات الفقه الحنبلي فإليكم بيان أهمها.
كثرة الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظيمة، وقد اختلف علماء المذهب في طرق الترجيح بين الأقوال والروايات على فريقين، أحدهما الاهتمام بنقل الأقوال لأن ذلك دليل كمال في الدين، والثاني الميل إلى توحيد رأي الإمام بالترجيح بالتاريخ إن علم تاريخ القولين، أو بالموازنة بين القولين والأخذ بأقواهما دليلا وأقربهما إلى منطق الإمام وقواعد مذهبه. فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان عند الاضطرار إليه، ويخير المقلد بينهما في الأظهر، لأن الأصل في المجتهد أن يكون له رأي واحد في المسألة، وإن لم يكن له رأي واحد في المسألة لا يكون له اجتهاد فيها، والقول الواحد الذي يذكره المؤلفون هو ما رجحه أهل الترجيح من أئمة المذهب كالقاضي علاء الدين علي بن سليمان السدي المرداوي المجتهد في تصحيح المذهب في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح. إذا أطلقت كلمة الشيخ أو شيخ الإسلام عند المتأخرين من كلمة الحنابلة فيراد به أبو العباس أحمد تقي الدين ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728، الذي كان له في رسائله وفتاويه واختياراته فضل في نشر مذهب أحمد، كما كان لتلميذه ابن القيم صاحب أعلام الموقعين المتوفى عام 751 فضل أيضا في ذلك. وإذا أطلق المتأخرون قبل ابن تيمية كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم الشيخ، أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 للميلاد، صاحب المغني والمقنع والكافي والعمدة ومختصر الهداية في الفقه. وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد، أي ابن قدامة الآنف الذكر ومجد الدين أبو البركات المتوفى سنة 652 ميلاد، صاحب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي، وهو ابن أخي الموفق وتلميذه، ومتى قال الحنابلة قال في الشرح كان المراد به هذا الكتاب، وقد استمد من المغني واسمه الشرح الكبير، أو الشافي شرح المقنع في 10 مجلدات، أو المغني اسمه الشرح الكبير، أو الشافي شرح المقنع في 10 مجلدات أو 12 جزءا. والكتب المعتمدة عند الحنابلة هي المغني والشرح الكبير وكشاف القناع لمنصور البخوتي وشرح منتهى الإرادات للبخوتي. إذا أطلق الحنابلة لفظ القاضي أرادوا به علامة زمانه محمد ابن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى، والمتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما يطلقون لفظ القاضي على علاء الدين علي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف، ويلقبون المرداوي بالمنقح لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع. وإذا أطلق أبو بكر يراد به المروزي تلميذ الإمام أحمد، وإذا قيل وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وقولهم نصا معناه نسبته إلى الإمام أحمد. المرجع الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهب الزحيلي، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور عمر الأشقر.
مشاهدي الكرام، سبقت الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي مر بمراحل مختلفة وأدوار متعددة. في هذا العدد نتحدث بإذن الله عز وجل عن الفقه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول
بدأ هذا العصر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر للخلافة، وكان ذلك في السنة 11 للهجرة، واستمر هذا العصر مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد انتهى في عام 40 للهجرة، وقد انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام، وانتهت بذلك مرحلة التشريع، وجاءت مرحلة جديدة هي مرحلة التطبيق لما شرعه الله لعباده على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام العملية المأخوذة عن طريق الأدلة التفصيلية أو المبادئ العامة والقواعد الكلية. وكان على صحابة الرسول رضوان الله عليهم أن يواجهوا هذا الأمر، فهم الذين عاشوا مع رسول الله وسمعوا أقواله وشاهدوا أفعاله وحاربوا في صفوف جيشه، وعلمهم طريقة الاجتهاد الصحيح في حياته. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك للمسلمين فقها مدونا يرجعون إليه ويأخذون أحكام الحوادث منه، وإنما ترك فيهم كتاب الله وسنة نبيه. في هذا العصر بدأ الفتح الإسلامي ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفي زمن وجيز رفرفت راية الإسلام فوق كثير من البلدان خارج الجزيرة العربية، وامتزج المسلمون من العرب بغيرهم ممن دخلوا في دينهم من الأجناس الأخرى أو جاورهم من أهل الذمة، ونشأ عن ذلك كله وجود عادات وأعراف كنظم جديدة لم تكن موجودة في الجزيرة العربية. وكان على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يواجهوا هذه المسائل الجديدة التي نشأت عن هذا الامتزاج والتداخل، وبحثوا لها عن حكم شرعي يستنبطونه من الأدلة التفصيلية. وكانت طريقتهم في استنباط الأحكام الفقهية تتلخص فيما يلي: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به، فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى، فإن أعياه ذلك خرج فسأل الناس: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه القوم يقولون: قضى فيه بكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به، وإن لم يجمعوا أخذ بالرأي الذي يؤديه إليه اجتهاده، وإذا كان يخالف رأي غيره من بقية الصحابة. وهكذا كانت طريقة عمر بن الخطاب وغيره من بقية علماء الصحابة، يبحثون أول ما يبحثون عن الحكم في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتشاورون ويجمعون على رأي في كثير من الأحيان ويختلفون في بعض الأحيان. وبناء على هذا يتبين لنا أن مصادر الفقه في عصر الخلفاء الراشدين هي الكتاب والسنة والإجماع والرأي. المرجع المدخل إلى الفقه الإسلامي: الدكتور محمود محمد الطنطاوي. المدخل لدراسة الفقه الإسلامي: الدكتور أحمد محمود الشافعي وآخرون.
لقد اشتهرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بمكانتها الفقهية بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا كثيرا ما يرجعون إليها في عدد من المسائل، ولا سيما تلك التي لا يكون قد اطلع عليها غيرها. في هذه الزاوية إشارة يسيرة إلى فقهها رضي الله عنها.
المصدر الأول للفقه عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القرآن الكريم، وهي تسلك في استدلالها بالقرآن الكريم طرقا كثيرة متنوعة، يتوقف ذلك على الآية المستدل بها والحكم المأخوذ من الآية. وإذا ما كانت الآية ظاهرة الدلالة أو غير ظاهرة أو تدل بمفهومها أو بمنطوقها إلى غير ذلك من الطرق المتعددة. وقبل أن تأخذ الحكم من الآية تنظر في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة، فإذا كانت الآية ظاهرة الدلالة لا تحتمل التأويل أو التوقف عن الأخذ بها فإنها رضي الله عنها لا تلتفت إلى غيرها من الأدلة، بل تأخذ بها دليلا لرأيها الفقهي. وإذا كانت خفية الدلالة عمدت إلى التأويل أو التعليل. وإذا دلت آيات بعمومها على حكم ولم يرد ما يخرج من هذا العموم شيئا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأخذ بحكم العموم ولا تقف رضي الله عنها أمام ألفاظ الآيات للأخذ بما تدل عليه من الأحكام، بل إنها تتعمق في تلك الآيات فتأخذ بالمفهوم كما تأخذ بالمنطوق. وإذا لم تجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتاب الله ما ترد إليه الأحكام الفقهية فإن المصدر الثاني لها هي السنة المطهرة بشرط ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت عندها ردته لذلك أو للنسخ. وقد يرى بعض السلف أن هناك أحاديث منسوخة الحكم وتخالف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك وترى أنها باقية الحكم. وإذا كان الحديث ظاهر الدلالة لا خفاء فيه ولا احتمال فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستمد منه الحكم المراد، وهكذا كثير فقهها. وقد يكون الحديث الذي تأخذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحكم منه غير ظاهر الدلالة على ذلك الحكم فتذكر العلة التي جعلتها تأخذ الحكم منه أو لم تأخذ منه. وقد يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي فتصرفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ظاهره إلى معنى آخر موردة المعنى الذي حملته عليه والسبب في ذلك. وقد ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأيا يوافق حديثا ضعفه العلماء، فهذا الرأي منها يكون هو المقدم على من لا دليل له، لأن الضعف في الحديث قد يكون طرأ عليه بعد زمنها ممن تناقله عن الصحابة وتابعيهم. ويعد القياس المصدر الثالث الذي ترجع إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أحكامها إن لم تجد في القرآن الكريم والسنة المطهرة دليلا لما يستجد من الأمور في الحياة. والمصدر الرابع من مصادر الأحكام التي تستمد منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الاستحسان، فقد ترى أنه يجب العدول في مسألة ما عن حكمها القياسي المتبادر من النص لأول وهلة إلى حكم آخر لوجه أقوى أثرا وأكثر تحقيقا لمقصد الشارع من هذا النص. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى وجوب العمل بالحكم الأصلي الثابت لشيء حتى يثبت ما يرفع هذا الحكم قطعا، فإن لم يثبت رفعه بقي العمل به استصحابا للحال القديم أو الحكم القديم. ومن المصادر التي تستمد منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأحكام الفقهية ما كان سائدا في مجتمعها ولم يكن له حكم ينص عليه بموافقة أو معارضة، وهو ما يعرف بدليل العرف. والأدلة هنا كثيرة لكن ليس هذا محل بسطها. المرجع موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعهجي.
مشاهدي الكرام، انتقل وإياكم إلى الصفحة الأخيرة من صفحات هذا العدد ومع هذه الاستضافة الكريمة لأحد الفقهاء المعاصرين ليحدثنا بما يلي.
المجلة الفقهية.
المجلة الفقهية. المجلة
الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيكثر خوض الناس في مسائل القصاص وما ينشأ عن القصاص وما هو موجب القتل العمد ولماذا لا يقتل كل قاتل إلى غير ذلك من التساؤلات التي لا شك أن مصدرها جهل كثير من الناس بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقصاص. ولكي نعرف الجواب على هذه الإشكالات لا بد من الوقوف على مسائل معينة كي نتفهم موضوع القصاص وما يتعلق به. المسألة الأولى أن القصاص يورث كالمال، فهو حق خاص وهو حق يثبت للورثة وهم أولياء الدم في القتل العمد، لا مدخل لاجتهاد الحكام في القتل من عدمه إلا اللهم ما كان من إثبات هذه الجريمة، فذلك من اختصاص القضاء. أما فيما يتعلق بهذا الحق ومن يملك التنازل عنه ومن يملك المطالبة به، فهو حق خاص محض للورثة يطالبون به أو يتنازلون عنه أو يصطلحون مع القاتل حسب ما يرونه، ولا مدخل لاجتهاد ولي الأمر ولا للقضاة في ذلك. المسألة الأخرى، هناك شروط عديدة لا بد من توفرها في استيفاء القصاص، وهذه الشروط كثيرة ومتشعبة لا يمكن حصرها في هذا المقام، لكن أهمها وهو ما له تعلق في هذا الموضوع هو أنه من شروط استيفاء القصاص اتفاق جميع الورثة على استيفائه، لا بد وأن يتفق جميع الورثة على استيفاء القصاص من هذا القاتل، ولعل هذا الشرط هو الذي يشكل عند كثير من الناس. فعندما يكون الورثة مثلا 10 أشخاص وفيهم زوجة، فإنه لا بد أن يطالب هؤلاء 10 بما فيهم الزوجة باستيفاء القصاص من هذا القاتل، ولو تنازل أحدهم فإنه يسقط القصاص حتى ولو كانت المتنازلة هي الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم إلى غير ذلك. المهم أن يتنازل أحد الورثة الشرعيين لهذا المقتول، فإذا تنازل فحينئذ يسقط القصاص جبرا، ومن لم يتنازل فليس له إلا المطالبة بنصيبه من دية المقتول. ولو كان في الورثة صغير فإنه لا بد أيضا أن ينتظر حتى يبلغ هذا الصغير كي يعبر عن إرادته في الاستيفاء من عدمه، ومن لم يتنازل من الورثة فليس له إلا نصيبه من الدية. وهذا بلا شك يجلي لنا بوضوح تشوف الشريعة الإسلامية لحقن الدماء والمحافظة عليها، إلا اللهم من كان معروفا بالشر والفساد فإنه ينبغي للورثة أن يجتهدوا في عدم التنازل عنه، لأن التنازل سواء كان بمقابل أو بدونه ينبغي ألا يكون إلا لإنسان يرجى صلاحه، فإن الله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح، يعني من كان عفوه منتجا لإصلاح للمجتمع فإنه ينبغي أن يعفو وإلا فلا. ثم إن الورثة للقاتل أيضا، أعني ورثة المقتول، مخيرون في حال ثبوت الجناية وهي القتل العمد، مخيرون بين 3 أشياء: إما أن يتنازلوا لوجه الله جل وعلا وهذا فيه أجر عظيم، وإما أن يطالبوا بالقصاص، وإذا طالبوا بالقصاص فلا بد أن يطالبوا جميعا، فإن تنازل أحد منهم فإنه يسقط القصاص كما أسلفت، وإما أن يصطلحوا مع القاتل حسب ما يرونه بأي شيء اصطلحوا عليه مما يجوز في الشريعة الإسلامية، بمعنى أنهم إذا تصالحوا على شيء يعني مقابل عوض يكون هذا العوض يجوز التعاطي به فإنه يكون الصلح، فإن هذا الصلح يكون صحيحا ويسقط القصاص عن القاتل، ويلزم القاتل أن يلزم القاتل بأن ينفذ هذا الصلح. فلو تنازل أولياء الدم مقابل مبلغ من المال سواء كان مقابل الدية أو أكثر منها، حتى لو بلغ 10 ديات فهذا لا بأس به شرعا، ولو تنازلوا أيضا عن القاتل مقابل أن يرحل من الأرض التي حصلت فيها الجناية فإن هذا أيضا يجوز في الشريعة. فمثلا لو حصل القتل مثلا في مدينة الرياض واصطلحوا مع القاتل على أن يتنازلوا عن القصاص مقابل أن يرتحل من مدينة الرياض فلا يحل فيها أبدا، فإن هذا الصلح صحيح ويلزم هذا القاتل أن يرتحل من الرياض ولا يحل فيها بأي حال من الأحوال. ومما يثار حول قضية الصلح هي قضية الصلح مقابل مبالغ مالية ضخمة تفوق عشرات الديات، وهذا كما أسلفت حق خاص للورثة، لهم أن يصطلحوا مع هذا القاتل بأي شيء يرونه منهيا للنزاع. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن لا يبالغ الناس في دفع هذه المبالغ الطائلة لإسقاط القصاص، لا سيما إذا كانت الجريمة بشعة أو كان القاتل ممن لا يستحق التعاطف معه، بمعنى أنه ليس عضوا صالحا يستفيد منه المجتمع، بل قد يكون الصلاح باستئصاله من هذا المجتمع، فإننا حينئذ نحث الناس على ألا يصطلحوا بهذا الشكل، وأن يطالبوا بتطبيق القصاص بحق هذا الجاني، فإنه أصلح للمجتمع وهو خير، كما يقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني هذا القصاص فيه محافظة على الحياة، وإن كان ظاهره أنه يقتل نفسا أخرى لكن عواقبه حميدة ومصلحته على المجتمع واضحة. وما تستقيم المجتمعات إلا بتطبيق القصاص، إلا بإنزال حدود الله جل وعلا التي فرضها على عباده. أما أن يقال لماذا لا يمنعهم ولي الأمر، يعني يمنع هؤلاء الورثة من الصلح مع هذا الجاني، فإن هذه لا مدخل لها، لأن حق القصاص حق خاص كما أسلفت لا مدخل لولي الأمر فيه. لا يسوغ لولي الأمر أن يقول اصطلحوا أو لا تصطلحوا، هذا لا مدخل له في الشريعة الإسلامية، بل حق القصاص متروك لأولياء الدم يتصرفون فيه بما يشاءون. هذا ما يمكن الحديث عنه حول القصاص وما يثار من هذه الشبهة. فإذا علمنا أن القصاص حق خاص اتضحت الحقيقة، وأن ما يدور بين أولياء الدم والقاتل إنما هو شرع مطهر، ليس نتيجة خلل ولا قصور في الجهات القضائية ولا الجهات التنفيذية، بل ذلك هو توجيهات الشريعة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المجلة الفقهية،
المجلة الفقهية، المجلة
الفقهية. أيها الأحبة، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية فقرات هذا العدد من مجلتكم المجلة الفقهية. يسرني باسمكم جميعا وباسم أسرة المجلة أن أشكر ضيفنا الكريم على مشاركته لنا في هذا العدد. أشكركم أيضا على طيب متابعتكم. تقبلوا مني ومن أسرة هذه المجلة خالص الدعوات وأصدق الأمنيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المجلة الفقهية. المجلة